بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكان آخر الكلام في الدرس الماضي عند ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الرد على أهل التعطيل والأشاعرة فيما ذهبوا إليه من إثبات سبع صفات فقط، ونفوا غالب الصفات، ورجعوا في ذلك إلى العقل، فرد عليهم بدلالة السمع ودلالة العقل. ونقل رحمه الله تعالى على الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما كان عليه السلف الصالح في إثبات ما أثبت لله جل وعلا، ونفي ما نفي عن الله عز وجل، وأن ذلك طريقه القرآن والسنة، لا نتعدى القرآن والحديث، وأن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل وموجب للاضطراب والاختلاف. ولذلك حار هؤلاء في أمرهم، وهم من أئمة الأشاعرة، صاروا في حيرة وفي ندم وضياع، ولذلك لأنهم دخلوا في هذا الباب بعقولهم، لو دخلوا بطريقة القرآن والسنة لا سلموا من تلك التناقضات وذلك الضلال وتلك الحيرة والندم. ذكر رحمه الله تعالى كذلك ما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية بقوله: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، يعني لا يترك ما جاء عن طريق الوحي، عن طريق الوحي لقول الرجال ولجدالاتهم ولعقولهم، لأنه كلما جاء رجل بعقل قبلنا ما عنده، وجاء آخر بأمر آخر بعقل آخر، وهكذا صرنا نتنقل كما قال إمام مالك رحمه الله تعالى لذلك الرجل والذي طلب منه المناظرة وأن يناظره، قال: فإن غلبتني قال تتبعني، قال: وإن غلبتك قال أتبعك، قال: فإن جاء رجل آخر وغلبنا قال نتبعه، قال: اذهب فأنت تتنقل، يعني كل ما جاءك رجل بشيء قبلت قوله، ربما جاء آخر بشيء استحسنته تركت الأول، وهكذا، يعني لم تبني اعتقادك ومنهجك على كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما عن طريق الجدال والعقول والاستحسانات وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى الرابع: أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه، فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة. مثال ذلك: إذا قالوا المراد بيدي الله عز وجل القوة دون حقيقة اليد، لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد، فنقول لهم: يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد الحقيقية، لأن للمخلوق قوة، فإثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. الأشاعرة لا يثبتون صفة اليدين لله جل وعلا على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وإنما يفسرونها بالقوة. لماذا لم يثبتوا صفة اليدين لله جل وعلا بزعمهم أن هذا يستلزم التشبيه؟ يستلزم تشبيه الخالق بالمخلوق، لأن للمخلوق هذه الصفة، فإذا ثبتت الخالق لزم من ذلك تشبيه. إذن بماذا فسروها؟ قالوا القوة، فيلزمهم أن ينفوا كذلك القوة ولا يثبتوها، وإلا لزمهم كذلك التشبيه، لأنهم إذا أثبتوا القوة لله جل وعلا فهكذا المخلوق له قوة، المخلوق متصف بصفة القوة، فإذن هذا الذي فروا منه وقعوا فيه، ينفع عليهم أن يثبتوا القوة. أي تفسير يفسرونه لصفة من صفات الله جل وعلا فرارا من التشبيه، فإنه سيلزمهم نفي ذلك أيضا، نفي ذلك أيضا الذي أثبتوه، لأنه لابد أن تكون فيه ماذا؟ أن يكون فيه وجه شبه، أن يكون فيه وجه شبه بين الخالق والمخلوق، ولو في الوجود، في وجود تلك الصفة. فإذن إثبات الأشاعرة القوة ونفي صفة اليد أو صفة اليدين الثابتة جل وعلا على حقيقتها فرارا من التشبيه، يلزمهم كذلك نفي القوة، وإلا أيضا وقعوا في التشبيه، وإلا أيضا وقعوا في التشبيه. قالوا مثال آخر، إذا قالوا المراد بمحبة الله تعالى إرادة الثواب المحبوب أو الثواب نفسه دون حقيقة المحبة، لأن إثبات حقيقة المحبة يستلزم التشبيه، فنقول لهم إذا فسرتم المحبة بالإرادة لزمكم في إثبات الإرادة ما يلزمكم في إثبات المحبة، لأن للمخلوق إرادة، فإثبات الإرادة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. وإذا فسرتموها بالثواب فالثواب مخلوق فعول لا يقوم له من إرادة الفعل، وإثبات الإرادة مستلزم للتشبيه على قاعدتكم. أيضا الأشاعرة لم يثبتوا صفة المحبة لله جل وعلا على ما يليق بالله جل وعلا، وإنما فسروها بإرادة الثواب أو بالثواب، المراد بذلك إرادة الثواب من الله جل وعلا للعبد أو الثواب للعبد. لماذا؟ فرارا من التشبيه، زعموا أن إثبات صفة المحبة لله جل وعلا يستلزم تشبيه الخالق بالمخلوق، لأن المخلوق متصف بصفة المحبة، ففسروا المحبة بهذين التفسيرين إرادة الثواب أو الثواب، وعلى قاعدتهم يلزمهم نفي ذلك أيضا، نفي الإرادة، إذا فسروا بإرادة الثواب فيلزمهم أيضا نفي هذا، وإلا وقعوا في التشبيه، لأنهم إذا فسروا صفة المحبة بالإرادة أي بإرادة الثواب معنى ذلك أن الله جل وعلا متصف بصفة الإرادة، متصف بصفة الإرادة، والمخلوق كذلك، المخلوق متصف بصفة الإرادة، إذن هذا يلزم التشبيه، إذن عليهم أن ينفوا الإرادة كما نفوا صفة المحبة لأنها تستلزم التشبيه، لأن المخلوق متصف بها، كذلك الإرادة التي أثبتوها للخالق المخلوق متصف بها، فعليهم أن ينفوا كذلك الإرادة. وإذا فسروا صفة المحبة بالثواب فالثواب مخلوق، مخلوق صدر من فاعل وهو الله جل وعلا الخالق، الثواب مخلوق، وهذا يدل على ماذا؟ على إرادة الرب جل وعلا ذلك ومحبة الفاعل الذي فعل الطاعة فثابه الله جل وعلا بهذا الثواب، فهذا يدل كذلك على الله جل وعلا أحب ذلك العمل، أحب ذلك العمل الصادر من العبد الذي أثابه على فعله، شخص صلى فأثابه الله جل وعلا على صلاته، ثواب الله جل وعلا العبد على صلاته يدل على محبة الله جل وعلا لذلك العمل، وإلا لما أثابه عليه، وإلا لما أثابه عليه ورتب عليه الثواب. إذن هذا يستلزم إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وهم ماذا؟ لا يثبتون ذلك، فيلزمهم هنا نفي أيضا ذلك، نفي إرادة الثواب ونفي الثواب، إن هذا أيضا يستلزم ويقتضي إثبات الرب جل وعلاء إما بصفة الإرادة أو بصفة المحبة، لأن ذلك يدل على ثبوت ذلك للرب جل وعلا، وأيضا ذلك ثابت للمخلوق، فإثباته كذلك يستلزم التشبيه على قاعدتهم والتمثيل. قال رحمه الله تعالى: ثم نقول إثباتكم إرادة الثواب أو الثواب نفسه مستلزم لمحبة العمل المثاب عليه، ولولا محبة العمل ما أثيب فاعله، فصار تأويلكم مستلزما لما نفيتم، فإن أثبتتموه على الوجه المماثل للمخلوق ففي التمثيل وقعتم، وإن أثبتتموه على الوجه المختص بالله واللائق به أصبتم، ولزمكم إثبات جميع الصفات على هذا الوجه. هذا الذي تقدم الكلام الذي ذكر، يعني التفسير بالثواب يدل على إثبات صفة محبة لله جل وعلا، أنه ما أثاب الفاعل إلا لمحبته لذلك العمل وذلك الفعل الذي صدر من المخلوق، فأثابه الله جل وعلا على ذلك، فدل على أن الله جل وعلا يحب ذلك العمل، ففيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا وأنه يحب. فإما أن يثبتوا ذلك وإما أن ينفوا ذلك، كما نفوا صفة المحبة لله جل وعلا كذلك ينفون صفة الإرادة، إرادة الثواب. نعم، ومهما فسروا ولو جاءوا بتفسير آخر كذلك سيلزمهم كذلك نفي الذي أثبتوه. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون ذلك التفسير، نعم، وذلك التحريف حقيقة الذي أتوا به ولا دليل عليه سيستلزم التشبيه على قاعدتهم، لأن لابد من الاشتراك بين الصفات، لابد من وجود اشتراك بين الصفات، ولو ماذا؟ ولو الوجود، ولو صفة الوجود، أي أن هذه صفة موجودة متصف بها جل وعلا الخالق أو متصف بها المخلوق. قال رحمه الله تعالى: الخامس، أن قولهم فيما نفوه إن إثباته يستلزم التشبيه ممنوع، لأن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما تقرر سابقا، ثم إنه منقوض بما أثبتوه من صفات الله، فإنهم يثبتون لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن المخلوق متصف بذلك، فإثباتهم هذه الصفات لله تعالى مع اتصاف المخلوق بها مستلزم للتشبيه على قاعدة الصفات التي نفوها، أي نفاها الأشاعرة. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن إثبات تلك الصفات يستلزم التشبيه، والتشبيه ممنوع. قال: لأن الاشتراك في الأسماء والصفات طيب يستلزم التشبيه، أي إثبات الصفات الخالق والمخلوق يستلزم التشبيه، إثبات هذه الصفات التي نفوها يستلزم التشبيه، والتشبيه ممنوع، ولذلك نفوها عن الله جل وعلا. وهم أثبتوا صفات سبع، أثبتوا صفات سبع لله جل وعلا: القدرة والإرادة والحياة وهكذا الكلام السمع والبصر والعلم، أثبتوا هذه الصفات السبع، وهذه الصفات السبع كذلك على قاعدتهم تستلزم التشبيه، تستلزم التشبيه والتمثيل. لماذا؟ لأن المخلوق كذلك متصف، المخلوق له قدرة وله صفة الإرادة وله صفة كذلك العلم وله صفة الحياة وله صفة الكلام وله صفة السمع وله صفة البصر. لماذا لم يجعلوا هذه الصفات مستلزمة للتمثيل؟ لماذا لم يجعلوها مستلزمة للتمثيل؟ نعم، سيأتي أن العقل دل عليها وأنها لا تقتضي التمثيل والتشبيه، فهذا يلزمهم أن ينفوا هذه الصفات التي أثبتوها كذلك. إذا نفوا تلك الصفات في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله التي لم يثبتوها بزعم التشبيه والتمثيل وأنها التشبيه والتمثيل، يلزمهم كذلك نفي هذه الصفات السبع وعدم ماذا؟ إثباتها، وعدم إثباتها، لأنها كذلك تستلزم التشبيه، تستلزم التشبيه. وذكر رحمه الله تعالى أن إثبات صفات الله جل وعلا وإثبات الصفات للمخلوق تستلزم التشبيه، والتشبيه ممنوع، هذا ليس بصحيح، لأن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، كما تقرأ سابقا في قاعدة سبقة في فصل سبق أن الاشتراك في الأسماء والموصوفات لا يقتضي تماثل المسميات والموصوفات بدلالة الشرع والعقل والحس، وهذا قد تقدم. قال: ثم أنه منقوض بما أثبتوه من صفات الله، فإنهم يثبتون الله تعالى. طيب، هذه الصفات السبع يعني في إثبات، فإثباتهم لها كذلك يستلزم التشبيه، لأن المخلوق كذلك متصف بها. فإن قالوا إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منها، قلنا: هذا جواب حسن سديد، فلماذا لا تقولون به فيما نفيتموه فتثبتونه لله على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منه؟ يعني إذا قيل لهم: كيف أنتم أثبتتم هذه الصفات السبع، كيف أثبتتم هذه الصفات السبع وهي تستلزم التشبيه والتمثيل، ماذا يقولون؟ يقولون: لا، نحن أثبتناها على وجه يليق بالله جل وعلا ويختص بالله سبحانه وتعالى ولا يشبه المخلوق. ونحن نقول كذلك، وأهل السنة والجماعة حين أثبتوا الصفات الله جل وعلا في كتابه جل وعلا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أليس على الوجه اللائق بالله جل وعلا والمختص بالله سبحانه وتعالى؟ بلى، فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات الله سبحانه وتعالى الواردة في الكتاب والسنة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. وهم هنا إذا أنكر عليهم: لماذا أثبتتم هذه الصفات السبع وهي كذلك تستلزم التشبيه؟ قالوا: لا، نحن نجعلها تليق بالله عز وجل، على ما يليق بالله عز وجل وعلى ما يختص بالله. نقول: نعم، هذا جواب حسن وجواب سديد وصحيح. وأيضا أهل السنة يثبتون هذه الصفات كذلك على الوجه اللائق بالله عز وجل، فيلزمكم كذلك إثبات تلك الصفات، يلزمكم إثبات تلك الصفات التي نفيتموها، يلزمكم إثبات تلك الصفات التي نفيتموها، فتثبتونها كذلك على وجه يليق ويختص بالله جل وعلا كما أثبتتم هذه الصفات السبع، كما أثبتتم هذه الصفات السبع على الوجه اللائق بالله عز وجل، كذلك يلزمكم أن تثبتوا تلك الصفات التي نفيتموها تثبتونها على وجه يختص بالله جل وعلا ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منها، أي من تلك الصفات. قال رحمه الله تعالى: فإن قالوا ما أثبتناه فقد دل العقل على ثبوته فلزم إثباته. قلنا عن هذا ثلاثة أجوبة. هم الآن يقولون: ما أثبتناه دل عليه العقل، يعني هذه الصفات السبع التي أثبتناها دل العقل على ثبوتها، العقل دل على ثبوتها، أما تلك الصفات التي نفيناها لم يدل العقل على إثباتها. قال رحمه الله تعالى: قلنا عن هذا ثلاثة أجوبة. أحدها أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباب كما سبق، تقدم هذا، الاعتماد على العقل في إثبات هذه الأمور الغيبية وما يتعلق بإثبات صفات الرب جل وعلا وما يمتنع في حقه وما يجب، لا، ليس طريقه العقل، وإنما طريقه النقل الكتاب والسنة، لأنه أمور غيبية، أمور غيبية لا تعلم إلا عن طريق الخبر، خبر الله جل وعلا في كتابه أو خبر رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. قال الثاني أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتتموه. مثال ذلك الرحمة التي أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله: وربك الغفور ذو الرحمة، وقوله: وهو الغفور الرحيم. فإنه يمكن إثباتها بالعقل كما دل عليها السمع، فيقال: الإحسان إلى الخلق بما ينفعهم ويدفع عنهم الضرر يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة، بل هو أبين وأوضح لظهوره لكل أحد. هذا الجواب الثاني، الأشاعرة حين أثبتوا الإرادة لله جل وعلا بالدليل العقلي، حيث نظروا إلى مخلوقات الله جل وعلا، قال وجدنا أن الله سبحانه وتعالى قد خص بعض المخلوقات بأمور لم يخص بها غيرها من المخلوقات الأخرى، وهذا يدل بدلالة العقل على إرادة الله جل وعلا ذلك، وأنه أراد ذلك التخصيص، أراد ذلك التخصيص، اختصاص كل مخلوق بما خصه به. هذه الصفة، صفة الإرادة، أثبتوها بهذا الدليل العقلي، مع أنهم ماذا؟ نفوا صفة الرحمة، نفوا صفة الرحمة لله جل وعلا ولم يثبتوا صفة الرحمة. فالجواب عليهم أنه يمكن إثبات تلك الصفات التي نفوها بدليل عقلي، إثبات الصفات التي نفوها بدليل عقلي، أي من الصفات ما يمكن إثباته بطريق العقل، ومن ذلك صفة الرحمة. ننظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، نجد الإحسان من الله جل وعلا إلى مخلوقاته، النعم التي تترى عليهم، نعم تترى من الله سبحانه وتعالى، وهكذا كذلك رحمة بهم وإحسان ونعم وغير ذلك. هذا يدل على ماذا؟ على رحمة، يدل على رحمة الخالق بهم جل وعلا، مع أن هذه الصفة قد ثبتت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أن العقل كذلك يدل عليها، ويمكن للعقل أن يدرك هذه الصفة من خلال النظر في ملكوت الله جل وعلا، فيجد الإحسان الذي أنعم الله جل وعلا به على الخلق، فمنه ما يحصل به نفع عظيم من دفع ضر وجلب خير لهم، فهذا يدل على رحمة الله جل وعلا بهم، اندفاع النقم عنهم، حصول المنافع لهم، نعم، وهكذا الرعاية منه جل وعلا والكلاءة والحفظ، هذا كله يدل على رحمة، على رحمة من الله جل وعلا بهم، كدلالة الإرادة، كدلالة الإرادة على التخصيص، كدلالة الإرادة على التخصيص، كما أنهم قالوا بالعقل أدركنا ذلك، لاختصاص بعض المخلوقات بشيء يختص بها عن غيرها، هذا يدل على إرادة الله جل وعلا ذلك، نقول كذلك الإحسان الذي نراه والنعم التي تترى وهكذا الرحمة التي تراحم بها المخلوقات فيما بينها، كل ذلك يدل على اتصاف الرب جل وعلا بالرحمة عقلا. فلماذا لم تثبت صفة الرحمة مع أن العقل يدل عليها، مع أن العقل يدل عليها؟ فهذا يدل على تناقضهم، على تناقضهم، يثبتون صفات بعقولهم وهناك صفات لا يثبتونها بعقولهم، مع أنها ممكنة، ممكنة الإثبات بطريق العقل، بطريق العقل، بل إدراك هذه الصفة الرحمة بالعقل أعظم وأقوى من دلالة الإرادة على التخصيص. النصوص الواردة في الرحمة أكثر، النصوص الواردة في كتاب الله جل وعلا في الرحمة أكثر من ذكر الإرادة، ما يدل دلالة قوية على اتصاف الرب جل وعلا بهذه الصفة أقوى من الإرادة، يعني كثرة النصوص الواردة في ذلك وظهورها أوضح. ربما العامي الآن يدرك هذا ولو كان ضعيف العقل، ضعيف العقل يمكن يدرك هذه الصفة الله جل وعلا وأنها ثابتة وهي صفة الرحمة، لما يرى من إحسان الله جل وعلا إليه ومن نعمته به سبحانه وتعالى وحفظه وكلاءته، ربما لضعف عقله لا يدرك الإرادة، ربما لضعف عقله لا يدرك الإرادة، يعني يقول تخصيص الرب جل وعلا بعض مخلوقاته بخصائص، نعم، يختص بها، تختص بها، ومخلوقات أخرى خصها بأمور أخرى، هذا ليس أوضح، أوضح للعامي مما إذا قيل له انظر إلى هذا الإحسان وانظر إلى هذه النعم التي تترى وهذا الحفظ من الله عز وجل، ألا يدل هذا على رحمة الله بعباده؟ يقول بلى، واضح، نعم، يدل على الله عز وجل رحيم بعباده، رحمهم، ينزل عليهم المطر وينعم عليهم، يحفظهم، يدفع عنهم الضرر إلى آخر ذلك. فدلالة العقل على صفة الرحمة أبين وأظهر من دلالة الإرادة على التخصيص. فهؤلاء متناقضون، أثبتوا الإرادة الله جل وعلا بدلالة التخصيص وبالنظر إلى خلق الله جل وعلا وما اختص به المخلوقات بعضها عن بعض، تركوا ولم يثبتوا صفة الرحمة بدلالة العقل مع أنها دلالتها واضحة وظاهرة وأبين. قال رحمه الله تعالى: الثالث أن نقول على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه، فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، إذ قد يثبت بدليل آخر. فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته، فإن الدليل السمعي قد أثبته، وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم. طيب، الأشاعرة قالوا تلك الصفات التي لم يثبتوها ونفوها، قالوا أن العقل لا يدل عليها، العقل لا يدل عليها. فجواب ذلك أن انتفاء الدليل العقلي لا يدل على انتفاء المدلول، لأن هذا الذي نفوه ولم يثبتوه بزعم أن العقل لم يدل عليه ثبت بدليل آخر، ثبت بدليل آخر وهو الدليل السمعي. أدلة الكتاب والسنة دلت على إثبات تلك الصفات وثبوت تلك الصفات للرب جل وعلا. فإذا ثبت الدليل على ثبوت هذه الصفات بالسمع فالواجب قول ذلك. نعم، ولو ماذا؟ ولو لم يثبت ذلك بالدليل العقلي على زعمكم، فعندنا دليل كذلك سالم غير معارض وغير مقاوم بشيء. فإذا كانت الأمور تثبت بطريق دلالة السمع وبطريق دلالة العقل، قال هنا لم يثبت ذلك بدلالة العقل، نقول ثبت بدلالة السمع، ثبت بدليل آخر غير معارض. هل عندك معارض لهذا الدليل السمعي؟ لا يوجد دليل معارض لهذا الدليل السمعي، مع أنه كما تقدم الدليل العقلي دال، لكن هذا من باب التنزل، من باب التنزل معهم على حد زعمهم أن العقل لم يدل على ثبوت تلك الصفات التي نفوها. قلنا الدليل السمعي دل عليها، الدليل السمعي دل عليها، وانتفاء أحد الدليلين لا يستلزم نفي المدلول، إذ قد يثبت بدليل آخر سالم عن المعارضة والمقاومة، ألا وهو الدليل السمعي، وهو أعظم. الدليل السمعي أعظم من الدليل العقلي في إثبات هذه الأمور الغيبية، بل الدليل العقلي كما تقدم لا مجال له في إثبات ما يتعلق بصفات الرب جل وعلا، لأنها توقيفية، لأنها توقيفية، يتوقف في إثباتها على دلالة السمع. ولكن هذا من التنزل، من باب التنزل المؤلف رحمه الله تعالى لهؤلاء ليضحض شبههم ويمشي معهم ويضحض شبههم، مع أن شبههم واضحة البطلان، لكن تنزل معهم ويبين كذلك بطلانها ولو بالتنزل معهم. قال رحمه الله تعالى: فإن قالوا بل العقل يدل على انتفاء ذلك لأن إثباته يستلزم، وصوب هذا عندكم تقديم اللام في النسخ، هذه النسخة التي عندي، يستلزم يعني بتقديم اللام، يستلزم تقديم التاء على اللام، يستلزم التشبيه، والعقل يدل على انتفاء التشبيه. قلنا إن كان إثباته يستلزم هذا كذلك مرة أخرى، صوب هذه أيضا، يستلزم التشبيه، فإن إثبات ما أثبتتموه يستلزم التشبيه أيضا. فإن منعتم ذلك لأمكن منعه فيما نفيتموه، إذ لا فرق، وحينئذ إما أن تقول بالإثبات في الجميع فتوافقوا السلف، وإما أن تقول بالنفي في الجميع فتوافقوا المعتزلة، ومن ضاهاهم، وأما التفريق فتناقض ظاهر. هذا أيضا واضح. قالوا العقل يدل على انتفاء ذلك، يعني الصفات التي لم يثبتوها ونفوها إنما نفوها لأن العقل دلهم على نفي ذلك، لأنهم إذا أثبتوها لزم من ذلك التشبيه، والعقل يدل على انتفاء التشبيه، ولذلك نفوها ولم يثبتوها لاستلزامها التشبيه على زعمهم. فأجاب عليهم بقوله إن كان إثباته يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتموه يستلزم التشبيه أيضا، يعني الصفات السبع، الصفات السبع التي أثبتموها كذلك تستلزم التشبيه. فإن منعتم ذلك قلتم لا، لا تستلزم التشبيه هذه الصفات السبع التي أثبتناها، هكذا أمكن منعه فيما نفيتموه. نقول كذلك الذي نفيتموه من الصفات ولم تثبتوه كذلك ماذا؟ لا يستلزم التشبيه، ولا فرق بين هذا وهذا. فيلزمهم بعد ذلك أحد أمرين، إما أن يثبتوا جميع الصفات فيوافق السلف في ذلك إثبات بلا تمثيل، وإما أن يقولوا بالنفي، يعني فينفوا جميع الصفات فيوافق المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء فقط ونفوا الصفات ومن ضاهاهم. وأما التفريق فتناقض ظاهر، يعني إثبات بعض الصفات ونفي صفات أخرى، هذا تناقض، وهذا إلزام صحيح واضح بين يلزم هؤلاء الأشاعرة. فنكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.